ما الدليل على أن الشرع يعامل المحتال بنقيض قلبه؟ القاتل مثلا والعياذ بالله، لو أن إنسانا رأى أباه يملك مالا كثيرا كمن يملك الملايين مثلا، فشقه بالدنيا أغراء يقتل أباه بحيث ينال ما عند أبيه من الشركة والمال، فإذا أقدم على قتله أو كان ابنا له عنده مثلا أموال كثيرة فأقدم الأب على قتل ابنه، فإن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به بتهمة بشبهة الأدب، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله في كتاب القصاص. فطبعا يمتنع قتل الوالد لأبيه قتل الوالد لابنه، فحينئذ إذا قتله وهو يريد الميراث فإن الشرع لا يورث القاتل، لا يرث القاتل المقتول، الشرع لا يرث كما هو نص السنة، لا يرث القاتل المقتول، فحينئذ حومل بنقيض قتله. إذا لو فتح للناس أن القاتل يرث فإن الإنسان يقدم على قتل قريبه وهو يعلم أن ورثته لا يقتلونه، فإن الإبن قد يقتل أباه وهو يعلم أن بقية إخوانه سيتنازلون لأنهم لا يرضون أن يفجعوا بأبيهم وأخيهم، فسيتنازلوا عن القصاص، فإذا تنازلوا عن القصاص فإنه سيرث. ولذلك سد الشر هذا الباب من الذرائع المفضية إلى هذه الذريعة المفضية إلى سفك الدماء والوصول إلى الأموال بهذه الحيل، ونهى عن توريث القاتل ممن قتله، وبناء ذلك أنه لا يرث القاتل المقتول. لماذا معاملة له بنقيض القصد؟ قال العلماء فهم من هذا أن من قصد قصدا محرما فإنه يعامل بنقيض قصده، ولذلك قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصده لا مخالفا. فإذا كان قد أعطاه الله 121 شافة ويسرها له، فقصد الشارع أن يعطي المسكين حقه من الشافين، فإذا جاء يخالف قصد الشارع بنية منكرة وجحود لنعمة الله عليه وإضرار بالفقراء والضعفاء عمل بنقيض قصده، فأوجبنا عليه الشافين مع أن ماله في الصورة ليس بمال الشافين وإنما هو مال الشاف الواحد. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة المعاملة بنقيض قصد الناس
أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول.
أبدله، من بدل ماله عندك غنم أو بقر أو إبل هذه من أموال الزكاة، أو عندك ذهب وفضة، ذهب أو فضة هذه من أموال الزكاة، فمن بدل ماله الذي هو من أموال الزكاة لا يخلو من حالته، المال يبدله بجنسه مع اتفاق النوع، كأن يكون مثلا عنده إبل فأبدلها بإبل، كأن يكون مثلا عنده عراق فأبدلها ببختية، لأن الإبل العراق لها نام واحد والبختية التي لها سنامان، فأبدل الإبل بالإبل حينئذ لا إشكال الجنس واحد، هذا من جنس نفس الجنس، فإذا أبدل الإبل بالإبل فحينئذ يبقى الحكم واحدا، يبقى الحكم واحدا لأن الجنس واحد، فكأن المال لم يختلف. الحالة الثانية أن يبدله بغير جنسه، كأن يكون عنده أموال ذهب سيولة ذهب وفضة، ثم هذا الذهب والفضة يدخله يشتري به مثلا عقارا لكي يتاجر به، فحينئذ نقول يستأنف الحول من شراء هذا العقار، يستأنف الحول من شراء، لأنه خرج عن كونه ذهبا وفضة إلى كونه عقارا، وخرج عن زكاة الأثمان إلى زكاة عروض التجارة، فحينئذ يستأنف الحول من جديد، لكن بشرط أن لا يكون قاصدا الحيل على الزكاة مثل ما ذكرنا. فإن قصد الاحتيال على الزكاة كإنسان يكون عنده مليون فيشتري بها بيتا قبل تمام الحول حتى يتبرع من زكاتها، ثم يبيع هذا البيت مثلا يشتري البيت وهو واثق أن البيت سيأتي بقيمته ولا يتغير الحال ولا يقصد الربح ولا النماء، ثم يبيعه بنفس القيمة، أو يشتريه وهو يعلم أنه سيخسر ولكنه يقارن بين خسارته بهذا الشراء وخسارته بالزكاة، فيرى أن خسارته بالزكاة أعظم من خسارته بالشراء، فيشتري ويبيع بعد يوم يومين، حينئذ نقول هذا الشراء لاغ وهذا التبديل لاغ، وعليه أن يبقى على الحول الأصلي، وهذا معاملة له بنقيض قصده. إذا لا بد للفقيه والمفتي أن ينظر إلى قصده وأن يعلم ما يريد من هذا التبديل، فإن كان تبديله بريئا ليس خروجا من الزكاة فإنه حينئذ يؤثر إذا كان من غير جنسه، وإن كان من جنسه فإن المال مال واحد وتجب عليه الزكاة. نعم.
وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.
نعم. بنى على حوله على حول الأصل.
نعم. وتجب الزكاة في عين المال.
وتجب الزكاة في عين المال، هذه مسألة خلافية. الزكاة هل أوجبها الله في الأموال بعينها أم أوجبها في ذمته. إما أن تقول الزكاة واجبة في ذمة الناس متعلقة بالمكلفين، أو تقول الزكاة واجبة في أموال الناس. فللعلماء وجهان. اختار المصنف رحمه الله مذهب من يقول الزكاة واجبة في عين المال، الزكاة واجبة في عين المال، لقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة في كل 40 شاة، فإنه جعل في الضربية، وقال تعالى وفي أموال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في أموالهم، فجعل حق في عين المال. منهم من قال حق في الذمة. ما الفرق بين قولك في عين المال وبين قولك في الذمة؟ هذا تترتب عليه فوائد. من أوصفها لو أن رجلا امتنع من أداء الزكاة في الغنم، عنده 40 شاة، من عنده 40 شاة كم تجب عليه؟ تجب عليه 1 شاة. فامتنع السنة الأولى، وامتنع السنة الثانية، وامتنع السنة الثالثة، ثم تاب إلى الله وأراد أن يزكي. فإن قلت الزكاة في عين المال حينئذ يكون الواجب عليه 1، الواجب عليه 1. لماذا؟ لأنها لما كانت في عين المال وجبت عليه 1 في السنة الأولى، فأصبح عين هذه 1 محبسا ودينا عليه، فأصبح الذي عنده 36 شاة. وإنما تجد الزكاة إذا كان الذي عنده 40 شاة والذي عنده 36، فتعلقت الزكاة بعين ماله وأصبحت هذه 1 دينا عليه لا يملكها. فإذا جاءت السنة الثانية جاءت عنده 36 وليس عنده 40، فحينئذ يكون مستحقا له زكاة سنة واحدة، ولو جلس على هذه الوتيرة 10 سنوات فالواجب 1. أما لو قلت متعلقة بذمته فحينئذ تجب عليه 3 شياه. الشاة الأولى للسنة الأولى وهي دين في ذمته وقد ملك 40، فجاءت السنة الثانية وقد ملك 40 فعليه 1 ثانية، ثم جاءت السنة الثالثة وعليه 1 ثالثة، فأصبح الواجب عليه 3 شياه. هذا يتفرع على مسألة الحلي. إذا قلنا على المرأة في حليها زكاة، فإذا كان مثلا الحلي يبلغ الغرامات التي تجب فيها الزكاة، ففي السنة الأولى يبلغ حد الغرام كما سنبين إن شاء الله. فلو قلنا مثلا 90 غرام مثلا على أحد الأخوات 90 غرام، 90 غرام وجب عليها ربع عتقها. فإن قلنا يتعلق هذا بعين مالها هو الحلي، فإن إذا امتنعت السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فالواجب عليها زكاة سنة واحدة، لأنها لما وجب عليها ربع 90 غرام انتقص الغرام عن الحد الواجب، وحينئذ تكون في السنة الثانية غير مطالبة بالزكاة، والسنة الثالثة غير مطالبة، والرابعة والخامسة، فإن تابت إلى الله وجبت عليها زكاة سنة واحدة. هذا إذا تعلق الحق بعين المال. أما لو تعلق حق الزكاة بذمة مالك المال فحينئذ توجب عليه الزكاة في السنوات مضاعفة مرتبة، ولا تنظر إلى تأثيرها في النصاب وعدم تأثيره. هذا ما نقوله رحمة الله عليه، إن الزكاة متعلقة بعين المال. نعم.
ولها تعلق بالذمة.
ولها تعلق بالذمة، هذه المسألة التي ذكرناها، وهذا ينبني على مسألة الدين. يقولون في أحد الأوجه في المسألة التي ذكرناها، يقولون إنه إذا كانت في ذمته، إذا كانت الزكاة في ذمته، مثلا وقلت انها في عين المال فقط عن الزكاة، فإذا دخلت في ذمته يقول من جهة الاستخراج بدليل إيجاد الزكاة على غير المكلف من الصبي واليتيم، فإنك أوجبتها في عين المال، وكذلك أيضا تجب في الذمة من جهة الاستخراج، فيرون تعلقها بالذمة من جهة الاستخراج، ولذلك لا تصح بدون نية. تفرع على قولها متعلقة بالذمة أن لا تصح بدون نية، ولا بد له أن يقصد العبادة، ولا بد له من التوكيل فيها وأن يقصد التوكيل. فلو أخرج إنسان زكاة عن رجل دون أن يأذن له ويوكله فإنه لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته، لأنه لم ينوي براءة الذمة، فهي عبادة متعلقة بذمته. فلو أن إبراهيم مثلا تبرع عن أبيه بزكاة فإنه لا تصح، لأنها تعلقت بذمة الأب، وهذه الذمة لا بد أن ينوي بها لإخراج أصالة أو وكالة، فلما أوقعها الغير دون أن ينويها من تعلقت بذمته لم تجزه من هذا الوجه. نعم.
ولا يعتبر في وجوبها إمكان أدائها.
ولا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان أدائها.
سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تجد الزكاة في المعادن الأخرى غير الذهب والفضة كالألماس والأحجار الكريمة؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الحلي من الذهب والفضة فيه الزكاة على صح أقوال العلماء. فإن اشتمل حلي المرأة على الماس وعلى جواهر أخرى فإنه لا تجب عليها الزكاة فيه، وبناء على ذلك يقولون يختص الحلي بالذهب والفضة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. وأما بالنسبة للألماس والياقوت والمرجان واللؤلؤ فهذه إن عرضها للبيع وكانت من عروض التجارة وجبت الزكاة في قيمتها. أما لو تحلت فيها المرأة أو كان عقيقا في نصف خاتم نحو ذلك فإنه لا تجب على من ملكه الزكاة إذا اتخذه للبس وحلي، والله تعالى أعلم.
أحبكم الله. فضيلة الشيخ: من كانت عنده أرض يتربص بها السوق وينوي بيعها فهل عليه فيها زكاة؟
هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة إذا كانت من العقارات. عندك بيت أو أرض أو مزرعة عرضتها للبيع سنوات ولم تبعها إلا بعد 10 سنوات، فهل الواجب عليك أن تؤدي زكاتها في كل سنة أم الواجب عليك أن تؤدي زكاة سنة واحدة؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. فقال بعض العلماء: الواجب عليك أن تؤدي زكاة سنة واحدة وتنتظر حتى تبيعها، فإذا بعت الأرض أو بعت المزرعة أو بعت الدار وجبت عليك زكاة سنة واحدة. وفي هذا قال سعيد بن المسيب وكذلك عروة بن الزبير وخارجة بن زيد وكذلك أبو بكر عبد الرحمن المخزومي وكذلك أيضا قال به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو مذهب الأئمة السبعة والفقهاء المدينة السبعة. واختاره إمام زاد الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس، وهو إحدى الروايتين، والوجه أيضا عند الشافعية يقول إنه تسقط الزكاة عنه وتجب عليه لسنة واحدة. وهذا هو أصح أقوال العلماء، أن ما عرضته للبيع من بيوت أو عقارات أراضين ومخططات وزراعات كل ذلك لا تجب عليك الزكاة إلا عند البيع، فتزكيها بسنة واحدة ولو مضت عليك سنوات وأنت عارض لها على البيع، فالله تعالى عنه. يقول إنه ليس مالكا للمال أصلا ولم يثبت ملكه للمال إلا بالبيع، فإنه ربما عرضت للبيع 3 سنوات ثم عدلت عن البيع إلى الملكية والقنية، ولذلك قالوا إنه لا تجب عليك الزكاة، ثم أنك ربما كما هو موجود الآن ربما يكون قيمة العقار الآن 100,000 ثم في السنة الثانية 100,000 والثالثة 100,000 والرابعة إلى 10 سنوات وقيمة 100,000 ثم ينزل هذا العقار حتى يباع 5,000 وقد يباع 10,000، فتزكي طيلة هذه السنوات ثم تبيع ولا يبلغ قيمة بيعك ما زكيت. وهذا موجود خاصة الآن، ربما كان المكان مرغوبا لسبب ثم يساء الله عز وجل لأمر أو لآخر يصبح هذا المكان كأنه لا قيمة له، فبدل أن كانت له مئات الألوف ولربما تكون له الملايين يصبح لا قيمة له. ولذلك قال إنه لا يزكي إلا عند بيته، لأنه لما باع حققت ملكيته للأرض وأصبح هذا المال أشبه بالديون وأشبه بالمال غير الموجود حتى يتحقق من بيعه، ولأن نيته غير ثابتة، إذ لو قرأ عليه طارئ بالسكنى والقنية ونحو ذلك فإنه سيسكن ويقتني ويخرج عن كونه متاجرا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ: ما حكم الدين الذي لم يسمى له أجل بل ترك أمره إلى المدين متى شاء سدد، هل تجب زكاته أم لا؟ أشهد الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان الدين لا أجل له فإنه ينظر في صاحبه، فإن كان قادرا على السداد فإنه يجب أو يحتسب وجوبه منذ قدرته على السداد ويفصل فيه كما فصل في المني. وأما إذا بقي عاجزا عن السداد لسنوات طويلة فلا زكاة عليه حتى يسدده، وإذا سدده زكاه بسنة واحدة، والله تعالى.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: والدي ووالدتي لهما غنم تبلغ بمجموعها النصاب ولكن كل واحد يطعم غنمه على حدة ويبيت في حظائر متجاورة، فهل عليهما زكاة كل على حدة أم بمجموعهما؟ أفادكم الله. هذه المسألة وهي مسألة الشركة في بهيمة الأنعام بشرط اعتبار المالين مالا واحدا أن يكون مراحلهما واحدا ومرآهما واحدا وفحلهما واحدا، فإذا كان الأمر كذلك فإنه تجب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مشترك ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة، فإذا كان المال على هذه الصفة فإنه تجب فيه زكاة المال الواحد. إذا كان المرعى واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا فإنه تجب عليهما زكاة المال الواحد. فلو ملك أحدهما 20 شاة وملك الآخر 20 شاة وجبت عليهما شاة واحد يدفعها أحدهما، ثم نقدر قيمة هذه الشاة ويجب على الآخر أن يدفع نصف قيمتها. فلو أن هذه الشاة أخذت من أحد الشريكين وقيمتها 500 ريال فإننا نوجب على الشريك الثاني أن يدفع له 250 ريالا وقس على هذا. وأما إذا كان مراحهما مختلفا أو كان لكل واحد منهما حظيرة ومرآهما مختلفا أو كانت من المعلوفة كما ورد في السؤال فإنه لا تجب زكاتهما وليس بمال واحد، وإنما هما مالان مختلفان، والله تعالى أعلم. أفادكم الله. فضيلة الشيخ كل سائل لقد استدان مني أحد الناس مبلغا وقدره 20,000 فهو يقسط علي المبلغ كل شهر مقدار 900، فهل في هذا زكاة لهذا المال؟ أفادكم الله. إذا مضى على هذا الدين سنة كاملة وحل أجل مطالبته فحينئذ تنظر إلى كل قسط وتزكيه على حدة، وتجب عليك زكاة كل قسط منفردا فتؤديه لسنة واحدة، والله تعالى أعلم. أحسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل لو أن لي عند شخص المال ثم إني أبرأته منه بسبب عجله عن السداد في ذلك الوقت، ثم إن الله من عليه بالمال وأصبح غنيا، فهل لي أن أطالبه به الآن وما حكم ذلك؟ وهل له أن يرفض السداد؟ أحسابكم الله. إذا سامحت أحدا في الدين فقد وهبته المال، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس لنا مثل السوء، العائد فيه بدي كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، مضى أجرك على الله واحتسب ثوابك عند الله ولا تفسد عليك آخرتك بدنياك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ ما عقوبة تارك الزكاة يوم القيامة؟ أثابكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها لا تصفحت له الصفائح من نار يقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر لا يحفد منها فصيلة يجدها أوفر ما تكون، تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر ذلك في الغنم. فهذه هي عقوبته في الآخرة. وأما عقوبته في الدنيا فمحق البركة من الأموال وسوء العاقبة والمآل، ومن ضيع حق الله ضيعه الله كما ضيع حقه، ولينتظر كل من ضيع أمانة الله وحقه في الزكاة عقوبة عاجلة في نفسه أو في ماله أو في أهله وولده، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ ما معنى قولكم إن الله تعبدنا بغلبة الظن؟ أثابكم الله. تعبدنا بمعنى أن الشرع جعل غالب الظن محكوما به، وقد قرر ذلك العلماء، ومن أنفس ما كتب في ذلك كتاب الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ومصالح الأنام، قال إن الشريعة بنيت على غالب الظن في كثير من المسائل، والدليل على هذا أمور. أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فالقاضي يقضي في الدماء ويقضي في الأعراض
ويقضي في الفروض ويقضي في غيرها بحقوق الناس بشاهدين، مع أن هذين الشاهدين ربما نسي وربما أخطأ وربما توهم وربما كذب والعياذ بالله والجبار. فقد يستباح دم الرجل إذا شهد شاهدان عدلان أنه قتل فلانا، فإذا شهد الشاهدان أنه قتل فإنه حينئذ يستباح دم المشهود عليه ويحكم بالقصاص وتثبت حقوق القتل سواء بسواء كما الرؤية أو كما الأقر، مع أن هذين الشاهدين ربما أخطأ وربما دلس وكذب، ومع ذلك نحكم بشهادتهما لغلبة الظن أنه لما زكيا وعرفت أمانتهما وعدالتهما أنهما صادقان، فغلب على ظن صدقهما وحكمنا بذلك. هذا بالنسبة لحقوق العباد مع العباد. تعددنا بغلبة الظن فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، فنحن نحكم بدخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان، فنبني عبادة وركن من أركان الإسلام، وكذلك حد الناس بشهادة الشهود عن الهلال، مع أنه ربما كذب الشهود وربما أخطأوا وربما توهموا، ومع ذلك تحكم بعبادته، ومع هذا تدين الله عز وجل وتتعبد الله عز وجل بغالب ظنك، مع أنه يحتمل أنهما أخطأ. تسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فتمسك عن صيامك، وتسمعه يؤذن لأذان المغرب فتفطر من صيامك، وتعتد بذلك في عبادة هي ركن من أركان دينك، ومع ذلك يحتمل أن المؤذن أخطأ، ويحتمل أنه لم يفد الحقيقة في كون الشمس غربت أو كون النهار قد طلع، ومع هذا جعل الله ذلك عبادة في الصلاة، وجعله عبادة أيضا في الزكاة في غلبة الظن، فإن الإنسان يبني على غالب ظنه في الزكوات، فإن الإنسان إذا غلب على ظنه ملكيته لمال بنى على غلبة الظن في ملكية المال، وبنى على غلبة الظن في الحول، وكل ذلك مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في زكاته، كذلك أيضا في صومه، ويبني على غلبة الظن في حده، وقس على ذلك مما لا يحصى كثرة، فلو تعددنا الله باليقين لحصل على الناس من الحرج والله به عليم. فأنت حينما تخرج من بيتك من الصلاة وأنت على طهارة، فإنه ربما جلست ساعة فيما بين طهارتك وبين الصلاة، ولكن لا تتأكد ولا تتحقق يقينا أنك لم تحدث، فلربما خلال الساعة خرج منك شيء، لكن غالب الظن أنك على طهارة وأن طهارتك باقية، فتحكم بكونك متطهرا وتستبيح الوقوف بين يدي الله عز وجل في غالب ظنك. وقس على هذا من الأحكام والمسائل، فإن الإنسان مثلا لو قال لامرأته أنت طالق، قال لها كلمة من كلمات الطلاق، وهذه الكلمة اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول إنها طالق ومنهم من يقول إنها غير طالق، فلو ذهبت إلى عالم وفقيه معتد بفتوى ومعتد باجتهاده فأفتى كأنها امرأتك، فقد جعل الله السماحة على لسانه، فتتعبد الله عز وجل بغالب ظنك من إصابة هذا المجتهد، مع أنه يحتمل أن يكون أخطأ وأنها ليست لامرأة لك وأنها قد حرمت عليه. فقس على ذلك من المسائل ما لا يخفى حقه. ولذلك يقول العز بن عبد السلام كلمة نفيسة، يقول رحمه الله إن الشرع يبني على غلبة الظنون ولا يبني على ضعيف الظن، وغالب الظنون كالمحقق، ولو ذهبنا نعتبر الظنون الفاسدة لفسدت أحوال العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، فمن رحمة الله عز وجل أن تعبدنا بهذا الغالب على الظن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.